بحجابين يسلو. تصور الآن لو كنت في أرض وحولك مثلا روابي روابي جبال، وجاء هؤلاء العالم الجيش اللي مثل الجراد من كل حجب من الأرض ينسلون، يعني يأتون صراعا، ماذا تكون الهيبة والرهبة؟ فإذا وصلوا إلى المكان الذي يسلون إليه قاصدين عيسى ومن معه، قالوا إننا قتلنا أهل الأرض فهلنا فلنقتل أهل السماء، فيرمون بمشيابهم إلى السماء فيمتحنهم الله، ترجع إليهم مخفوضة بالدماء، فيظنون بهذا أنهم قتلوا من؟ قتلوا أهل السماء كما قتلوا أهل الأرض، وحينئذ تتم لهم العزة والأنفة، وحينئذ يقرب هلاكهم. فيرهب عيسى عليه الصلاة والسلام ومن معه من المؤمنين إلى الله، فيصبحون فرسا يعني هلكا، هؤلاء الأمم العظيمة يصبحون هلكا كنفس واحدة. ولكن هؤلاء الهلكا إذا هلكوا في الأرض ماذا تكون الرياح؟ وماذا يكون الجو؟ ممكن وروائحهم. فيرغب عيسى بن مريم ومن معه إلى الله عز وجل، فيرسل الله تعالى طيورا كأعناق الإبل فتحملهم وتلقيهم حيث شاء الله عز وجل. هذه قصة يأجوج ومأجوج وخروجهم من علامات الساعة. وما هو الترتيب الآن؟ الدجال أولا، ثم نزول عيسى بن مريم، ثم يأجوج ومأجوج. نعم، جاء دول أصله. نعم، ما تكلمنا على بقية الشروط الآن إلى الأصل إن شاء الله، وأسأل الله أن يعمل الصواب. وفقكم الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، والده متزوج على والدتي ومال كل الويل زوجته الثانية، وحصلت خلافات ترتب عليها طلاق أمي بسبب زوجته الثانية، والآن زوجة أبي لديها أولاد وبنات والعلاقة مقطوعة بيني وبينهما، فهل زوجة الأب من صلة الرحم؟ علما أني أريد وصل إخواني من أبي وأمهم، وأمهم ساكنة معهم في بيت واحد ولازم أسلم عليها معهم، والوالدة قد دعت عليه أني إن سلمت على زوجة والدي فماذا؟ دعت علي إذا سلمت على زوجة والدي فماذا أفعل؟ أريد أن أبر بوالدي معا، ولا أدري ماذا أفعل، وأريد أن توجه رسالة إلى أمي عن صلة الرحم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، هذا الحديث، هذا السؤال كما سمعنا جميعا يدل على أن الزوجة الأولى غضبت حين تزوج عليها زوجها زوجة أخرى، أليس كذلك؟ وهل من حق المرأة أن تغضب إذا تزوج عليها زوجها امرأة أخرى؟ الجواب لا، لكن الغيرة تحمل المرأة على ذلك، ويحصل لها ما لا يمكن دفعه غير طبيعية. فنقول: ينبغي الإنسان أن يغلب جانب العقل على جانب الغيرة والعاطفة. فننصح هذه المرأة أن تعود إلى التفكير، وتعلم أن أخذ الرجل أو أن تزوج الرجل بزوجة أخرى لا لوم عليه فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج 9 نسوة، مات عن تزوج أكثر لكن مات عن 9 نسوة، والله عز وجل في كتابه قال: انكحوا ما طاب لكم النساء 2 و3 ورباع، ويتوطن نفسها على هذا الأمر. لكن مع الأسف أن النهاية كما في السؤال صارت هي الطلاق والفراق، وبقي الأمر في أولاد الزوجة الأولى هل يصلون إخوانهم من الزوجة الثانية وهل يصلون الزوجة الثانية؟ والجواب على ذلك أن نقول أما صلتهم لإخوانهم من الزوجة الثانية فإنها لا شك من صلة الرحم، وصلة الرحم من أفضل الأعمال المقربة لله عز وجل، وقطيعة الرحم من أكره الأعمال وهي من كبائر الذنوب. أما بالنسبة لصلة زوجة أبيهم فزوجة أبيهم ليس بينهم وبينها علاقة من حيث الرحم لأنها بنت الناس، لكن لما كان أبوهم يودها فإن صلتها من بر أبيهم، فإن من بر الرجل لأبيه أن يصل أهل ود أبيه، وعلى هذا فصلتهم لزوجة أبيهم من بر أبيهم، وبإمكانهم أن يفعلوا المطلوب من صلة رحم الرحم لإخوانهم وصلة ود أبيهم لزوجة أبيهم من غير أن تشعر الأم، بل يدارونها ولا يخبرونها بأنهم يذهبون إلى إخوانهم أو إلى زوجة أبيهم، فيحصل بذلك المطلوب مع زوال المكروه. نعم. أما مسألة الدعاء فليعلم أن الذي يجيب الدعاء هو الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى لا يجيب دعاء من ظالم، ودعوتها على أولادها إذا وصلوا رحمهم ظلم فلا يستجيبها الله عز وجل. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل ما هي شروط الإيمان؟
الإيمان، نعم، الإيمان محله القلب، وشروطه أن لا يبقى في الإنسان شك أو تردد أو إنكار، لأن الإيمان معناه أن الإنسان يطمئن إلى الشيء ويقبله بحيث لا يبقى في نفسه حرج منه أو تردد في قبوله. ولكن هنا نسأل هل الإيمان يزيد وينقص أو لا؟ الجواب الثاني من الأول، الأول يزيد وينقص، الإيمان حتى الإيمان اللي في القلب يزيد وينقص. إذا أخبرك رجل بخبر وهو ثقة حصل لك طمأنينة في خبره وإيمان بقوله، فإذا أخبرك آخر يزداد ذلك اليقين والإيمان أو لا يزداد؟ يزداد؟ انتبهوا يا جماعة لا تسعوا في الجواب. أخبرك إنسان ثقة بخبر فقبلته وآمنت به، ثم جاء ثقة آخر وأخبرك بنفس الخبر، هل يزداد إيمانك بذلك أو لا؟ يزداد لا شك في هذا. طيب أخبرك ثالث ويزداد أكثر، كلما تعدت الطرق لإثبات هذا الخبر ازددت بذلك يقينا. وصلنا إلى قصة إبراهيم، قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، هو واثق بخبر الله مصدق به، لكن ليس الخبر في المعاينة، إذا شاهد فهو أعلم إيمانا. فالإيمان إذن يزيد وينقص حتى في اليقين والطمأنينة يزيد وينقص، والقلوب ليست دائما على حال واحدة، أحيانا يفتح الله على قلبك فتجدك وكأنك تشاهد ما أخبر الله به ورسوله من أمور الغيب كأنها رأي عين، وأحيانا تستولي عليك الغفلة فينقص هذا الإيمان. والإنسان العاقل طبيب نفسه، إذا رأى من نفسه نقص إيمان فليلجأ إلى الله عز وجل في إثباته، وليتدبر القرآن، وليكثر من الذكر والعمل الصالح، وليبعد عن رفقة السوء، لأن الله أن يرد عليه ما كان ثبت في قلبه أولا. نعم.
سلمكم الله. يقول السائل: هل يجوز وماجوج موجودون الآن، وأين مكانهم؟
أنا أقول أسأل الله أن يحميه منهم إذا خرجوا من كل حدث من السنون. يأجوج ومأجوج قص الله علينا خبره في كتابه في قصة ذي القرنين، حتى إذا بلغ مطلع الشمس نعم وجد تمر قبله، حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قال يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ يعني هل نعطيك دراهم على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال: ما مكنني فيه ربي خير. ما الذي مكنه فيه؟ الله. لكن ما هو الذي مكن فيه؟ الملك والقدرة والسلطان. فأعينني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، آتوني زبر الحديد. فآتوه زبر الحديد حتى إذا ساوى بين صدفين قال: انفخوا. حتى إذا جعله أي هذا الحديد زبر الحديد نارا قال: آتوني أفرغ عليه قطرا. فأفرغ عليه قطر فسد ما بين يأجوج ومأجوج وهؤلاء القوم، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، وبقوا محصورين. لكن إذا جاء الوقت الذي أراد الله سبحانه وتعالى أن يبعثهم بعد نزول عيسى صاروا من كل حدد ينسلون.
أحسن الله إليكم. يقول السائل:
دقيق،
رجل تزوج من امرأة بعقد صحيح ولكنه أسر في نيته أن يطلقها بعد سنتين دون أن يصرح بهذا في العقد، فهل هذا العقد صحيح؟ وإن كان صحيحا أليس هذا ظلم للزوجة؟
أسميكم السؤال جبون. من فهم السؤال يا جماعة؟ طيب، هذا يقول: رجل تزوج امرأة ومن نيته أن يطلقها بعد سنتين عازم على ذلك، فهل يحل هذا؟ وإذا كان يحل، هذا كلام السائل، أليس هذا عشا للمرأة وأهلها؟ نقول: هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم، انتبهوا لهما. فمن قائل: إن الرجل إذا تزوج امرأة بنية الطلاق بعد سنتين أو شهرين أو يومين أو أسبوعين فإن هذا نكاح متعة، فهو نكاح فاسد حرام، لأن المنوية كالمشروط، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا نوى النكاح المؤقت، والنكاح المؤقت هو نكاح المتعة. انتبه يا ولد. ولأن الرجل إذا تزوج امرأة مطلقة ثلاثا بشرط أنه متى أحلها للأول طلقها فالنكاح باطل حرام، ولا تحل للزوج الأول. وقد سمي في الحديث بالتيس المستعار، تيس السعير الرجل ليلة من أجل أن يقلع
الغنم الإناث ويعطيه صاحبه. أفهمتم المسألة مسألة التحليل؟ رجل طلق زوجته آخر في الأخت الطلقات، يعني طلقها ثم راجع ثم طلقها ثم راجع ثم طلقها الثالثة، لا تحل له إلا بعد زوج. فجاء لرجل صاحب الله وقال: يا فلان أنا طلقت زوجتي ثلاثا والآن ضاقت علي الأرض وما رحبت، فأرجوك أن تتزوجها بشرط أنك إذا جمعتها طلقها. فقال: على الرحب والساعة. فأعطاه المهر، الزوج الأول أعطاه المهر وتزوجها، ولما تزوجها رغب فيها وقال للزوج الأول: والله المرأة رغبت فيها وأنا مطلقها. إيش تكون النكاح؟ لا، النكاح حرام، لأنه دخل على هذا الشرط. أولياء المرأة شرطين عليه، شرط على أولياء المرأة أنه يطلقها إذا أحلها للأول. لكن استمع، لكن لو نوى هذه النية ولم يشترط عليه على أهل الزوجة، هو نوى أن يتزوج هذه المرأة المطلقة ثلاثا، أنه إذا جامعها طلقها لتحل الزوج الأول، فهل هذا النكاح المنوي كالنكاح المشروط؟ فهل هذا الطلاق المنوي كالطلاق المشروط؟ لا، هو كالطلاق المشروط، حتى عند القائلين بأنه يجوز أن يتزوج بالنية، نية أنه يطلق. المهم أن من أهل العلم من يقول: إذا تزوج الرجل المرأة بنية أنه يطلقها بعد يوم أو يومين أو أسبوع أو أسبوعين أو شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، فإن النكاح باطل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، والمنوي كالمشروط. ومن العلماء من يقول إن هذا ليس نكاح متعة، بل الإنسان ينوي أنه يطلقها بعد سنة، بعد يوم أو يومين أو شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، ولكن يرغب بعد أن يتزوجها. وخلاف نكاح المتعة، نكاح المتعة نكاح مؤجل، إذا تم الأجل انفسخ النكاح، فليس المنوي كالمشروط. وعلى هذا القول يبقى إشكال، وهو أن تزوجه هذه الفتاة بهذه النية يعتبر عشا وظلما للمرأة ولأهلها، فإن أهلها لو علموا أنه لا يريد إلا أن يتزوجها أو إلا أن يستمتع بها هذه المدة ما زوجوه، لا سيما في بعض بلاد الكفرة الذين إذا تزوجت المرأة عندهم لا يمكن أن يتزوجها أحد بعد الزوج الأول، وهذه وصمة خسارة على الفتاة وعلى أهلها. وعلى هذا فيحرم لا من باب أنه من نكاح المتعة، ولكن من باب أنه غش وخداع. نعم.
أسألكم الله.
على ورق بس عشان يفرش
ستي ابنها عفوش الجيش. ما ينفع الطلاق على ورق.
لا، أنا بتكلم شاتك يا
ورق. أنا فاهم.
لو حصل اللي الراجل عفوش الولد عفوش الجيش وعمل طلاق على ورق شكليا عشان الولد يحفظ.
ما أصلح. لا.
أسألكم الله. يقول السائل: أنا رجل قصد سيارات، وكنت سابقا أتفق وأكتب عقد المبايعة قبل.
أنا رجل
وقصد سيارات، وكنت سابقا أتفق وأكتب عقد المبايعة قبل مشاهدة المشتري للسيارة، وقد استمريت على هذا العمل على هذه الحال فترة من الزمن، وبعد ذلك سمعت من أحد الإخوة وأرشدني بأن يكون بيع التقسيط للسيارات وغيرها من المبيعات على النحو التالي: ملكية السيارة للبائع، أوراق جمرك، معاينة المشتري للسيارة قبل الاتفاق، الاتفاق مع المشتري وكتابة العقد، فإن تم الاتفاق وإلا فإن السيارة تحت ملكية البائع في المعرض. والسؤال كما يلي: ما حكم الشرع في طريقة البيع الأول وكذا طريقة البيع الثاني علما بأن المال قد اختلط الأول بالثاني وكيف يتسنى لي تصفيه ذلك؟
أولا يجب أن يتبين أن البيع بالتقسيط جائز وليس به شيء إذا كان متمشيا على القواعد الشرعية، ودليل ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وبيع التقسيط مداين إلى أجل مسمى لأنه دين يثبت في ذمة المشتري إلى أجل مسمى، ولأن الصحابة رضي الله عنهم لما قدموا المدينة وجد الناس يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وقال من أسلف في شيء فمسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. انتبه، ما معنى السلم؟ السلم أن يأتي الرجل إلى صاحب البستان ويقول بيعني 100 صاع من البر، 100 صاع نقدا، 100 ريال نقدا، أسلمها لك. فيتفق صاحب البستان والمشتري على أن يبيع عليه 100 صاع ب100 ريال وهي تساوي في الواقع 150، لكن نظرا إلى أن الثمن مؤجل والمبيع مؤجل نقص الثمن. هذا جائز معمول به في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، أقره الرسول. فالتقسيط الأصل فيه إيش؟ الجواز، دل على جواز الكتاب والسنة، لكن المحذور أن يقسط الإنسان السلعة ويبيعها وليست في ملكه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك، فتجد يبيع السلعة وليست عنده كما يفعل بعض الناس اليوم، يتفق مع المشتري على سلعة على سيارة معينة يبيع عليه مثلا 60,000 ويتساوي 50، ثم يذهب البائع إلى المعرض ويشتري السيارة ويعطيها الأول. حقيقة هذا البيع أنه قرض بفائدة، لكنه قرض ملوي مغطى بقماش ظاهره الصحة وباطنه من قبله الأذى. فأنت إذا اتفقت مع الشخص على سيارة واشتريتها منه مرابحة يعني بالتقسيط مع الربح، ثم ذهب يشتريها لك ويبيع عليك، فحقيقة الأمر أنه أقرضه أنه أقرضك ثمنها بفائدة. والأعمال بماذا؟ بالصور ولا بالنيات؟ الأعمال بالنيات، فهذا حرام. أما لو جاءني رجل وبعت عليه السيارة حاضرة فقلت له خذها ب50 نقدا أو ب60 إلى أجل، فقال أخذها ب60 إلى أجل وأخذ ب60 مقسطة، فهذه لا بأس بها وهي حلال. المحذور أن يتفق مع شخص على سيارة معينة، يبيع على السيارة معينة فيقول السيارة لصفة وكذا وكذا أبيع عليك ب60,000 ويتساوي 50,000، ثم يذهب البائع إلى المعرض ويشتري السيارة ويبيعها على الآخر. فهنا حقيقة الأمر أن البائع باع السيارة أقرض هذا الرجل ثمن السيارة الذي هو 50,000 بفائدة وهي 10,000. نعم. بعد.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، قضيت 17 يوما في المستشفى وكنت لا أستطيع الحركة، وكنت أصلي بدون وضوء ولا تيمم خوفا من زيادة المرض الذي أصبت به من جراء الحريق. السؤال، هل صلاتي جائزة؟ فإن لم تكن جائزة فهل علي قضاء؟
طيب، السؤال هو في فقرة. هذا الذي يقوله في السؤال الأول إنه هو الذي يكتب المعاملات بالتقسيط، فنقول كل من كتب شيئا محرما فإنه مشارك في الإثم لفاعل المحرم. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن
آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقالهم سواء. هذا السؤال الثاني. أما المال المختلط فنحن نقول للأخ إن الله قال من جاء موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. فإذا كنت أحكمت عن هذا العمل من حين أن قيل لك إنه حرام فما كسبته قبل ذلك فهو لك.
يقول السائل: قضيت 17 يوما في المستشفى وكنت لا أستطيع الحركة، وكنت أصلي بدون وضوء ولا تيمم خوفا من زيادة المرض الذي أصبت به من جراء الحريق. السؤال: هل صلاتي جائزة؟ وإذا لم تكن جائزة فهل علي قضاء؟
صلاة هذا الرجل جائزة ومقبولة لأنها داخلة في عموم قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما فإن لم تستطع فقائدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وهذا الرجل لا يستطيع الوضوء ولا التيمم وصلى بحسب استطاعته فصلاته صحيحة ومزيا ومبلى للذمة.
وفقكم الله. يقول السائل: دخلت وانا واخي الى مدينة مكة وقت اذان العصر، وقد قربنا من الحرم ولكن مررنا بمساجد في الطريق وهم يصلون، هل نصلي معهم ام ننتظر حتى نصل الى الحرم لكي ندرك الافضلية ويكون اجر الجماعة قد فات علينا، فهل عملنا صحيح؟
اذا مر انسان في مكة بواجد الناس يصلون جماعة ولكنه أخر إلى أن يصل إلى مثل الحرم، فإننا نقول له: إن كنت تؤمل أن تدرك صلاة جماعة في المثل الحرام فهو أفضل، وإن كنت تخشى أن تفوتك صلاة جماعة في المثل الحرام وجب عليك أن تصلي جماعة في المساجد الأخرى، ولا يحل لك تأخير جماعة من أجل الأفضلية وتفوتك جماعة في المسجد الحرام.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم زيارة الآثار، وهل هناك فرق بين زيارة مساكن القوم الذين ظلموا أنفسهم مثل مداوم صالح وبين زيارة آثار المسلمين مثل غار حراء؟
زيارة الآثار تنقسم إلى قسمين: زيارة آثار المغضوب عليهم فهذه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها إلا من زارها ليتعظ، فقال صلى الله عليه وسلم حين مر بديار ثمود في طريقه إلى تبوك: لا تدخلوا ديار هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم. زيارة الآثار الدينية كغار حراء وغار ثور إن قصد الإنسان تعبد لله فإنها بدعة ينهى عنها، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يتعبد بالذهاب إلى حراء بعد أن أنزل الله عليه الوحي، ولا أصحابه كانوا يرتدون هذا الغار للتعبد بذلك، وكذلك غار ثور. وأما إذا قصد الإنسان بمشاهدة هذه الآثار مجرد الاطلاع فإن هذا لا بأس به، فزيارة هذه الآثار التي فيها مناسبات دينية إن قصد بها الإنسان التعبد فهي بدعة، لأن ذلك لم يشرع في دين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن قصد بذلك الاطلاع ومعرفة هذه الآثار فإن ذلك لا بأس به.
وفقكم الله. يقول السائل: يسأل عن أن أكثر كثيرا من الناس يحملون أطفالهم في الطواف وقد يكونوا محدثين في ملابسهم، فهل عليهم فهل طوافهم صحيح؟
كثير من النساء أو الرجال يحملون أطفالا وهم يطوفون، والطفل في الغالب يكون نجسا، فهل يكون طواف حامله صحيحا؟ الجواب نعم، يكون صحيحا ولا حرج في ذلك.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.